ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، جزاكم الله خير ويبارك فيكم، والتي نستقبل فيها الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل وتوفيق أن نجيبها. وهذا هو اللقاء 77. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا في بداية اللقاء، نقف أمام مسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول تفصيلها والإجابة عنها بمزيد بيان. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت تدور حول خطورة الإلحاد، وهذا هو اللقاء 15 في رحاب الإجابة عنها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الإلحاد لغة وشرعا، اتكلمنا عن خطورة الإلحاد على الأفراد والجماعات والمجتمعات، بدأنا نقف أمام تحذير القرآن الكريم من الإلحاد، نقف أمام السنة المطهرة وبيان التحذير من خطورة هذا العبث الفكري المسمى بالإلحاد. ثم بدأنا نقف أمام العلاج، وخاصة وأن هذه الأفكار الهدامة بدأت في الانتشار في كثير من بلاد المسلمين، وخاصة بين الشباب في الجامعات وفي المدارس. وفي مقام حديثنا عن علاج هذا العبث وهذا العفن الفكري المسمى بالإلحاد، بدأنا نقف أمام بعض القواعد المهمة، منها قاعدة الوقاية خير من العلاج، وأشرنا إلى ضرورة عناية الأسرة بالأبناء بالتربية الإيمانية على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم، تربية الأبناء على باب التعبد والأخلاق الكريمة والسلوكيات، لأن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث: وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فالأسرة هي البيئة الأولى للولد. إذا قمنا بحسن التربية وبذلنا أسباب الهداية كانت هذه الوقاية من هذا العفن وهذا العبث، عن طريق يسر الإسلام ووسطية الدين نربي أولادنا ونهتم بتربيتهم لنحصنهم أمام هذه الأفكار الهدامة. أيضا انتقلنا لمسألة أخرى في مقدمة الحديث عن العلاج، وهي بيان أن القرآن كتاب هداية، وردنا على المقولة الخاطئة أن الإلحاد يحتاج إلى الحديث بالعلم والمنطق لا بالقرآن ولا بالسنة، وهذه مقولة باطلة خاطئة، لأنها اتهام للقرآن والسنة بالبعد عن العلم والمنطق، مع أن الذي أصل للعلم وأصل للمنطق هو القرآن والسنة. وأخذنا نموذجا فريدا من صور القرآن الكريم هي سورة الإسراء لبيان جزاكم الله خير قضية الحجاج مع أصحاب الأفكار الهدامة، وعلمنا كيف أتى القرآن بالبراهين الساطعة والحجج الدامغة التي تبطل كل شبهة يثيرها أهل الإلحاد وغيرهم. ثم شرعنا في ذكر جملة من الشبهات التي يثيرها أهل الإلحاد، كلمنا عن قضية الخير والشر، كلمنا عن قضية الثواب والعقاب، اتكلمنا عن كثير من الشبهات التي يثيرونها، وكان من آخرها شبه تكذيب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورددنا على هذه الشبهة الضعيفة الواهية في هذا اللقاء مع شبهة من شبهات القوم، وهي شبهة ظاهرة دائما أبدا يثيرونها، وقد أشرنا إليها في بداية حديثنا عن الشبهات بصورة مجملة، لكن لابد من الوقوف أمامها وقفة مستقلة لبيان ضعفها ووهنها. وهذه الشبهة عنوانها: من خلق الخالق. هكذا يقول الملحد: من خلق الله. مسألة شبهة ضعيفة واهية، هي في الأصل لا تحتاج إلى وقفة، لكن تحصينا لأبنائنا وتحصينا للبسطاء والعوام من الناس، لأنه للأسف هذه الشبهات تثار في كثير من مواقع الشبكة العنكبوتية المسمى بالإنترنت، كذلك في كثير من الفضائيات يخصص للملحدين الأوقات والقنوات، ويوجد رواج من كثير من أرباب تلك القنوات لهذا الفكر العفن، حتى يسمموا أفكار أبناء المسلمين ويساهموا في تدمير المجتمعات المسلمة. فلا بد لنا أن نقف ونجيب على قدر الضرورة حتى نحفظ أولادنا من هذا العبث ومن هذا العفن. إذن الشبهة: من خلق الله. وطبعا هذا السؤال فيه تناقض عجيب، يعني كيف يقول عاقل من خلق الخالق؟ ما دام هو الخالق فكيف تسأل فتقول من خلقه؟ إذن السؤال بداية فيه تناقض، ثم سيقودنا إلى المستحيلات العقلية. يعني إيه؟ هم أنفسهم يعلمون وفق معطيات العلم التي يزعمون أنهم يتكلمون به أن هناك قاعدة في باب المستحيلات، وهي أن المؤثر يستحيل فيه التسلسل، يستحيل فيه التسلسل. يعني إيه؟ يعني مثلا لو قلنا أن الخالق له خالق، إذن لابد للخالق الآخر أن يكون له خالق، والثالث لابد أن يكون له خالق وفق هذا السؤال. إذن سنصل إلى حلقة مفرغة وسلسلة لا تنتهي، وهذا من المستحيلات العقلية، العقل يرفض هذا. نقرب هذا بمثال، لو قلنا في معركة وفيها جنود، والجند يحمل سلاحه وأمامه الأعداء، لكنه لكي يطلق الرصاصة يحتاج إلى أن يأذن له الجند الذي خلفه، والجند الذي خلفه لازم يستأذن من الجندي الذي خلفه، وهكذا. إذن لن يطلق الجندي رصاصة، ودي بنسميها المستحيلات العقلية. لازم ننتهي لآمر مؤثر يقول أطلق الرصاصة فيطلق. لو ما فيش ده يبقى إذن دي اسمها من المستحيلات العقلية، مش ممكن. هنفضل كده إلى ما لا نهاية. إذن وفق قواعد العلم التي يتشدقون بها، عندنا قاعدة اسمها أن المؤثر يستحيل فيه التسلسل. مدام خالق خلاص انتهت، ما تقولش من خلق الخالق، يبقى سؤالك يدل على جهلك، بل يدل على غبائك، بل يدل على أنك تناقض نفسك وتناقض المسلمات العلمية التي تزعم أنك تتحدث بها أيها الملحد. ليه؟ لأن احنا قضية التسلسل هذه مستحيلة مع المؤثر. مادام خالق يبقى يستحيل عقلا ومنطقا وعلما أن تسأل من خلقه. طب لماذا هذا السؤال؟ باختصار هي مسألة إبليسية، لأن القوم ابتعدوا عن ضوابط العلم ونور الوحي، واستجابوا لأهواء وآراء، وتتبعوا خطوات الشيطان. فمن أسئلة الشيطان المضلة هذا السؤال، وهذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخبرنا أن مصدر هذه المسألة هو الشيطان. الكلام ده من أكثر من 1444 سنة بيجيب على الملحدين، بيقول لهم يا جماعة يلا تقولوا السؤال ده جاي منين؟ من عند إبليس. فأريحوا أنفسكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الدليل، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال. هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ هيجي السؤال كده. فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، فليقل آمنت بالله. دي رواية. في رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء. أدي البداية خطوة خطوة، هتقول أنت الله. قال النبي يقول: من خلق الأرض؟ تقول مجيبا: الله. فيقول الله، ثم ذكر بمثله وزاد: ورسله. يعني هيبدأ يسألك من خلق الله. النبي قال إيه بقى في العلاج؟ قال: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا العلاج، يعني إن ورد على خاطرك هذا السؤال اعلم أنه سؤال إبليسي. إذن العلاج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله. ولذلك جاء عند الإمام مسلم رحمه الله أن بعض الصحابة أتوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقالوا: يا رسول الله، إن الشيطان يأتي أحدنا. انظر إلى جمال الصحبة، هم يعرفون أن هذه المسألة من الشيطان. إن الشيطان يأتي أحدنا، بيجيلنا، فيقول: من خلق كذا؟ بعد أن قالوا: فيحدثنا بأحاديث يعظم على اللسان أن يتكلم به. يعني بيقول لنا كلام صعب جدا إن احنا نتكلم به أو نقوله. الله. قال لهم النبي: ماذا يقول لكم؟ قالوا: يقول من خلق كذا، ومن خلق كذا، ومن خلق كذا، وعددوا المخلوقات. ثم سكتوا. شوف بقى الإيمان، مش قادرين يتكلموا يقولوا السؤال ده. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيقول لكم من خلق الله؟ هي دي اللي فضلة بقى خلاص. قالوا: نعم يا رسول الله، هي دي. قال: ذلك محض الإيمان. وفي رواية: ذلك صريح الإيمان. يعني كونك بتجيلك هذه الخاطرة الفاسدة الشيطانية وأنت تخاف أن تتكلم بها، ده دليل إيمان، أن أنت عندك إيمان. الملحد بقى لما تكلم بها معناه أنه ما عندوش إيه؟ إيمان. إن لو عنده إيمان يضبطه مش ممكن يتكلم بهذا، مش ممكن يثير هذه الشبهات. إنما لأن القلب خوى من الإيمان وامتلأ بالشبهات وانتكس بالشهوات وآثر الدنيا على الآخرة، عادي جدا يتكلم ويثير الشبهات. وبعضهم يتمادى في هذا الباب حتى يدعي الألوهية لنفسه والعياذ بالله رب العالمين. فالنبي قال: ذلك محض الإيمان. وفي رواية: ذلك صريح الإيمان. إذا شعرتم بهذا فقولوا: آمنا بالله وآمنا برسول الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني إيه آمنا بالله؟ أي آمنا بالله أنه الخالق المالك المدبر المعبود بحق، ولذلك لا يسأل عنه من خلقه، إنه خالق. فعقلا ومنطقا وعلما لا يسأل عنه هذا السؤال، لأنه خالق. والخالق لا نقول من خلق الخالق، يعني حتى شوف السؤال في عبث. آمنا بالله وآمنا برسول الله، فالرسول دليل على الخالق جل جلاله. لماذا؟ لأن الله تعالى أرسل الرسل وأيدهم بآيات ومعجزات تدل على صدقهم. القرآن ده آية، دليل واضح وبرهان ساطع على صدق النبي محمد. إذن الذي أرسله من؟ الله جل جلاله. وجميع الأنبياء قبل النبي كان لهم معجزات وآيات، بنسميها المعجزات المادية. يعني مثلا موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم ضرب البحر بعصا فانفلق، آية. إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وما أحرقته نار الدنيا. كذلك عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، آيات تدلل على صدقه وأنه رسول حق وصدق، فدي بنسميها الآيات المادية أو المعجزات المادية، من رآها آمن بها ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا. يعني مثلا نحن لم نرى الخليل إبراهيم عندما وضع في النار وخرج منها بلا احتراق، لم نرى، لكن خبر بالنسبة لنا جاءنا عن ربنا في كتابنا في القرآن، لذا نحن نصدق لأن الذي أخبرنا هو الله. كذلك انفلاق البحر الموسى، كذلك اليد التي كانت تضيء بين السماء والأرض بلا علة ولا مرض مع نبي الله موسى، كذلك إبطال سحر الصحراء بالعصا، كذلك ما رأينا عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم ويبرئ الأكمة، الأكمة الذي ولد لا يبصر وده ملوش علاج، إنما عيسى كان يدعو له بأمر الله فيبرأ، والأبرص مرض جلدي ما كانش له علاج، وعيسى بعث في زمن فيه تقدم طبي عجيب فجاءهم بالمعجزات، يحيي الموتى بإذن الله، يخلق من الطير من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله، آيات احنا ما شفناش لكن بالنسبة لنا خبر جاءنا في كتاب ربنا وأخبرنا عن ذلك نبينا، فنحن نصدق لأن الذي أخبرنا هو الله. كذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إضافة للمعجزة العقلية الخلوية القرآن كان فيه معجزات مادية أخرى، منها حنين الجذع لفراقه وبكاء الجذع، منها شكوى البعير له أن صاحبه يحمله ما لا يطيق، منها نبع الماء من بين أصابعه حتى سقى جيشا وتوضأ، منها تكثير الطعام بين يديه يوم أن أعد جابر له شويها يوم الخندق فأطعم منها أهل الخندق، منها انشقاق القمر، منها ليلة الإسراء والمعراج، آيات كثيرة جدا جدا مادية نحن لم نرى لكن بالنسبة لنا إيش خبر في القرآن وفي السنة، ونحن نصدق ما جاءنا عن الله وما جاءنا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده معنى آمنت بالله وآمنت برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي رواية قال انتهي ولا تسترسل، لما تجي لك هذه الخواطر الإبليسية علاجها عدم الاسترسال معها، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، ما تقعدش تسترسل مع الخواطر وإلا تزداد تتحول لبعض العلل النفسية والأمراض حتى تصل إلى الاكتئاب والعياذ بالله، ودي مصيبة، الاكتئاب مرض نفسي يعني قاتل. فإذا انتهي ولا تسترسل، يبقى علاج هذه المسألة الخبيثة أول حاجة الانتهاء وعدم الاسترسال، يعني ما تتمداش في التفكير فيها ولا تلوكها في صدرك كثيرا، أدي واحد. اثنين، أن يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. ثالثا، أن يستعيذ بالله من الشيطان، وهؤلاء الملحدين لو استعاذوا بالله من الشيطان وتعرفوا على ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله لانتهوا عن هذا العبث وعن هذا العفن، لكن يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، سبحانه هو الحكيم. إذن هذه شبهة واهية ضعيفة ولا ينبغي أن تثار، ولا بد للأبناء أن يعوا ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يسأل عنه من خلقه لأنه الخالق. هيجي الملحد يقول لك أنتوا بكده بتلغوا قانون السببية، لكل شيء سبب ومسبب، كما فعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى مع بعض الملحدين في قضية السببية، لما قالوا نحن لا نؤمن بإلهك ولا برسولك، فهل تستطيع أن تدلل لنا على وجود إلهك بشرط ألا تقول قال الله أو قال الرسول؟ فأعطاهم موعدا وتعمد أن يتأخر عليه، فاشتد فرحهم وسرورهم وقالوا عجز أبو حنيفة عن إثبات إلهه لذلك لم يأتي. وبينما هم في فرحهم إذا بالإمام قد حضر، فقالوا جميعا في صوت واحد: يا إمام لما التأخير؟ ألم يقل رسولكم؟ آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا ديدن أهل التناقض، دائما ينكر ولما يكون في نص يمشي مع الهوى عنده يذكره. طب ما أنت لا تؤمن بإله ولا برسول، بتستدل ليه بالحديث مثلا؟ المهم قال: بلى، قال نبينا ذلك، ولكن قبل أن تتعجلوا في العتاب سألوني عن سبب التأخير. قال: وما السبب؟ قال: وقفت عند النهر أنتظر قاربا يحملني إليكم فلم أجد. وقفت عند النهر عشان أركب مركب يجيبني عندكم، مفيش. قال: وكيف أتيت؟ قال: نظرت إلى شاطئ النهر فرأيت شجرة، وإذا بتلك الشجرة تتشقق إلى ألواح بمفردها. طبعا نظروا لبعضهم وقالوا: عجبا، شجرة تتشقق بمفردها؟ قال: لا تتعجبوا، انتظروا حتى أفرغ. طيب، وإذا بالألواح ينزل اللوح تلو اللوح إلى النهر بمفردها، ويركب اللوح فوق اللوح حتى صنع القارب بمفرده، وإذا بلوح يخرج لي من النهر من القارب يحملني إلى القارب، وصارت بي حتى أتيت إليكم. طبعا ضجوا جميعا وقالوا: ما هذا الكلام يا إمام؟ هذا الكلام لا يصدقه العقلاء. الصنعة لابد لها من صانع، الكتابة لها كاتب، الصناعة لها صانع، فكيف يصنع مركب بلا صانع؟ قال: أنتم من يقول ذلك؟ قالوا: نعم. قال: يا قوم، سموات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا جميعا في صوت واحد: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. الشاهد اسمه قانون سببية، الآن كتابة لها كاتب في سبب ومسبب، ده في المخلوقات، إنما لا ينطبق على الخالق، لأنه خالق السبب جل جلاله، وهذا ما لا يفطن له الملحد، فبدأ يقيس المخلوق على الخالق، وهنا الخلل في الفهم. نقول: لا، سببيتك للدنيا للمخلوقات، إنما الله خالق فلا يجري عليه قانون السببية لأنه خالق قانون السببية جل جلاله. ودي قضية لابد أن يفطن لها الأبناء بهذا القدر. أكتفي مع هذه الشبهة الضعيفة الواهية، ولعلنا بهذا اللقاء نختم الحديث عن قضية الإلحاد، ولعل فيما ذكر من لقاءات سبقت ما يحصن أولادنا، لأننا أتينا على أصول الشبهات عند القوم، وما بقي من شبهات إنما تدخل تحت طائلة تلك الأصول، ونوصي الأبناء بتحصيل العلم النافع وملازمة العلماء، نوصي الأبناء بحفظ القرآن وتدبره، نوصي الأبناء بدراسة العقيدة، معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، نوصي الأبناء بدراسة الفقه لمعرفة الحلال من الحرام والأحكام، نوصي الأبناء بدراسة السيرة لمعرفة حال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأحوال أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، نوصي الأبناء بدراسة قصص الأنبياء والمرسلين لنتعرف على سنن الله عز وجل، نوصي الأبناء بملازمة العلماء وبحب العلماء، فحب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. نوصي الأبناء إذا أشكل عليهم أمر أن يذهبوا للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا ينخدع بأقوال أهل العفن الذين يزينون لهم الباطل ويعظمون الأمر في أنفسهم أن لكم من العقول ما تستطيعون فهم القرآن والسنة. هذا أمر جلل. هناك تخصص، هناك علماء للشريعة أفنوا أعمارهم في التحصيل والدراسة والتعليم. فكما أن علوم الدنيا لها تخصص، فالطبيب لا يصلح أن يكون طبيبا إلا بعد أن يدرس في كلية الطب على يد الأطباء المتخصصين، كذلك المهندس، وكذلك أي فن من فنون علوم الدنيا لابد فيه من تخصص، كذلك علوم الشريعة لابد فيها من تخصص. فلا تؤخذ من إعلامي فاسق أو كاذب يدعي العلم وهو من أهل الجهل، لا تؤخذ من مطرب أو من مغنية أو من راقص أو راقصة، لا يؤخذ الدين من هؤلاء، فهؤلاء أبعد من يكون عن الدين، لا علم ولا فهم، إنما فسق وفجور وبحث عن المصلحة والمنفعة والمال، واللي يدفع أكثر نفعل له ما يشاء. فعلى الأبناء العودة إلى أهل العلم من أهل التخصص من الراسخين، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى الآباء والأمهات الاهتمام ببذل أسباب الهداية لأبنائهم حرصا عليهم من انتشار تلك الأفكار الباطلة الهادمة الهدامة التي تفسد الأفراد وتفسد الجماعات وتنشر الفوضى في المجتمعات. ولعل ما يدور في الغرب خير دليل أن هذه الأفكار كم هدمت وكم ضيعت، فجعلت الفسق عنوانا والإباحية شعارا، وضاعت الأخلاق والقيم بسبب البعد عن المنهج. إذن بهذا نكتفي مع هذه المسألة المهمة، وإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع مسائل أخرى لها أهمية نحاول علاجها وتفصيلها وبيانها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونشوف إذا كان في أسئلة وردتنا عبر البث نجيبها، ثم نعود للحضور في المسجد. أخونا أسد الله يقول: ماذا يمكن القول عن الفرقة كالمعتزلة والأشاعرة والمتردية، كافرة أم فاسقة، وما حكم الصلاة وراءهم؟ لا شك أن هؤلاء جميعا ممن ذكرت من الفرق الضالة، من الفرق الضالة. أما عن تكفيرهم، فتكفير المعين له ضوابط وشروط، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط العلم والقصد والاختيار وعدم الشبهة، تقابلها موانع منها الجهل ومنها الإكراه سواء كان ماديا أو معنويا، ومنها الخطأ ومنها الشبهة. فلا بد من تطبيق القواعد في الأحكام، لأن قضية تكفير المعين ليست بالأمر الهين عند أهل السنة والجماعة، لكن لا شك أنهم من الفساق، لأنهم خالفوا طريق النبي وابتعدوا عن منهج النبي عليه الصلاة والتسليم، من الفرق الضالة. أما الصلاة خلفهم، فمن المعلوم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة كفرية وبدعة مخالفة أو معصية تدخل في طيات الكبائر. فالأولى وهي المكفرة لا تصح الصلاة خلف مبتدع وقع في البدعة الكفرية وأصر عليه، فالصلاة خلفه باطلة. كالروافض كالأحمدية كالبهائية كالقديانية إلى آخر هذه الفرق الضالة. أما من كانت بدعته في معصية أو في مخالفة لا ترك إلى الكفر فالصلاة خلفه جائزة مع الكراهة، فإن وجدت صاحب السنة فهو الأولى والأكمل، والله أعلى وأعلم. أخونا يزن مرحبا يقول: أنا أعمل ولدي راتب جيد جدا، ولكن تحدث أشياء كثيرة بحيث أن المال يختفي وكأن لا يوجد فيه بركة أبدا، مع العلم أنه ليس عندي عقود ربوية، وأحاول ألا أصرف المال لشيء لا داعي له. طيب، أوصيك بصلة الأرحام، ربما يكون في نوع أنواع من أنواع القطيعة، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فانظر إلى قضية صلة الأرحام، وخاصة الأعلى منزلة كالأب والأم والإخوة والأخوات، شوف العم والأعمام العمات والخال والخالات، حاول تصل للرحم، لأن هذا سبيل للبركة في الأرزاق. ما دمت الحمد لله عندك أرزاق وفيرة، وهذه تحتاج إلى شكر منك، فحاول تنظر إلى التقصير. أيضا انظر إلى حالك مع الصدقات وزكاة المال، ربما يكون في نوع تقصير في إخراج زكاة المال فيؤدي إلى ذهاب البركة، أو قلة في الصدقات فتؤدي إلى ذهاب البركة. فحاول أن تجتهد في أعمال البر والخير، لأن حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: ما نقص مال من صدقة. وفي الحديث القدسي قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن ربه جل جلاله: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فأنت إذا أنفقت في أوجه الخير أنفق الله تعالى عليك، إذا أنت من أسعد الناس يومها. فحاول تشوف بعض التقصير مع الدعاء، أكثر من الدعاء بالبركة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في مالك، أمين. يقول أيضا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هل هناك مسببات لعدم البركة في الرزق؟ نعم، ذكرت لك نفس السؤال فيما مضى. وأيضا عليك بتقوى الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى لها ضابط: فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، والله أعلى وأعلم. يقول أخونا أسد الله أيضا: شيخنا جزاكم الله خيرا، آمين وجزيت مثله، ماذا تقول في الأستاذ محمود العقاد؟ عالم نحرير من علماء اللغة العربية، لكن في مقام الشرع للأسف وقع فيه أخطاء جسيمة في مصنفاته عن الشيخين، فاتهم وأساء في بعض المسائل الشرعية، وعذره أنه رجل من رجال اللغة وليس من العلماء، لكن لا تقرأ له في باب الدين، لكن في اللغة هو عالم نحرير في اللغة العربية، رحمه الله وعفى الله عنه. أخونا بهاء خراطة بيقول: السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن شيخ ترد على خاص بعتلك في موضوع هام؟ ما ربما رقمك غير مسجل عندي، أو لست صديقا للصفحة فلا تظهر الرسائل، يعني دايما الرسائل بتظهر للأصدقاء على الماسنجر خاصة، يعني كثير يرسلوا لي على الصفحة اسمها ايه، رد على الخاص، انظر على الخاص مش لاقي حاجة، فاضطر ادخل على صفحته ثم على الرسائل عنده الاقيها مخفية، فربما هذا العذر، فانا لا ادري هل لو كانت مخفية هل اسمك برضو بهاء عشان اشوف ولا ايه. فارجو ان شاء الله لو عندك المسألة اكتبها الان، انا معاك على المباشر اهو، يعني اكتب السؤال الآن وسأجيبك بإذن الله تعالى. بيقول أخونا أسد الله أيضا: إذا كانت المرأة حامل على سبيل المثال في الشهر السابع، هل الطفل تكتب له حجة؟ لا، ما دام داخل الرحم ولم يستهل باكيا فلا تكتب له حجة. المرأة عندما حملت صبيها قالت لي: هل على هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن حتى الصبي إن حج قبل البلوغ لا يسقط عنه حجة الإسلام، لابد بعد البلوغ أن يحج حجة الإسلام، لكن أجر في صغره، أما داخل الرحم فلا. نور دربي بالقرآن، مرحبا. بتقول يعني الصلاة خلف المعتزلة وغيرها صحيحة مع الكراهية؟ نعم، إن لم يوجد غيرهم، إنما إن وجد صاحب سنة فالأكمل أن يصلي خلفه، إلا إذا كان المعتزلي أو الأشعري حكم عليه عينا بعد إقامة حجة وبيان محجة بالكفر، فإن كان كذلك فتبطل الصلاة خلفه، أما إن لم يكن أقيمت عليه الحجة فالصلاة خلفه جائزة مع الكراهة، فإن وجد غيره من أهل السنة أكمل وأفضل، والله أعلى وأعلم. أبو يونس بيقول لي انتهت الأسئلة. طيب، ممكن نستكمل مع الحضور لو حد عنده سؤال، لأن في بعض الأسئلة وردت على الخاص، بس نشوف الحضور أول. اتفضل. آمين.
بعض الناس مثلا بنحذرهم من الشيخ، من الشيوخ مثلا أو من الداعية.
نعم.
مثلا هذا علي الكيالي أو الجندي أو كذا.
نعم.
أنا شو بدي فيه إذا هو ضارب مثلا؟ استغفر ضلاله لحالي، أنا علمه بالجندي مثلا.
نعم.
حاضر.
بيسأل بيقول بعض الإخوة ننصحهم بعدم السماع لبعض أهل البدع كأمثال الكيالي وشحرور وإخوانه وكذلك الجندي وأخواته، فيرد يقول لك أنا مالي بضلاله، أنا المهم عندي العلم، وأي علم عند واحد مبتدع؟ أولا شرعا لا يجوز أخذ العلم عن المبتدع، لا يجوز مطلقا أبدا، لا يجوز الاستماع له لأنه يدس السم بالعسل. أما ضلاله غير ضلاله، نعم الله يحاسبه، إنما العلم هذا علم كله بدع وقرف بعيد عن المنهج، فنقول له لا يجوز أخذ العلم عن مبتدع لأنه يدس السم بالعسل، وهذا والله أعلم. فأمثال هؤلاء للأسف لا يستمع إليهم، لأنهم للأسف ممولون ومأجورون لهدم ثوابت الدين، فعلى الأبناء أن ينتبهوا لما يراد بدينهم، لأن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فالعلم دين، ولا يؤخذ العلم إلا عن الراسخين، عن أهل العلم من أصحاب السلم في عالم الأرواح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيد. هو ده الميثاق والعهد اللي أخذ على البشرية قبل خلق الأجساد، أي في عالم الروح. نعم حبيبي، لا ليست بدعة، هذه حقيقة مذكورة في القرآن وفي السنة. نعم، حد عنده سؤال؟ طيب. نعم. نعم.
لكن أهل العروس اشترطوا شرط إنه البنت يعني تدرس طب، إنه شرطها بس إنه تكمل علمها.
نعم.
فهو حبي يسأل الشرع مثلا، شو رأي الشرع بهذا الموضوع؟
حكم الشرع، حاضر. بيسأل ذهب لفتاة ليتزوجها وهي تدرس طب، وافق الأهل على الزواج لكنهم اشترطوا عليها أن تكمل تعليمها، فهل هذا الشرط جائز؟ نعم، لأن طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة، فتكمل دراستها في بيته، لكن تعمل أو لا تعمل هذا يرجع للزوج، إنما تكمل التعليم نعم، تتعلم نعم، إنما تشتغل بعد كده أو لا تعمل دي بيرجع لأمر الزوج، لأن الأصل أن القوامة للرجل وأن النفقة تكون على الزوج، فإن أذن لها أن تعمل فله ذلك، وإن لم يأذن فلابد أن تسمع له وتطيع في المعروف. بيسأل أيضا الحسنى لا تكون إلا لنبي، أي العصمة، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعلى هذا كما قال الإمام مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشيخ رسلان أو غيري من العلماء والدعاة وطلاب العلم تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة والمنهج، إن وافقت على العين والرأس، وإن خالفت ترد عليهم كائنا من كانوا، مع المناصحة والملاطفة في المناصحة والتحذير من الزلة والمخالفة وعدم العمل به. يعني مثلا يؤخذ على المذكور الإفراط في الطعن في العلماء، وأحيانا في مسائل كثيرة جدا جدا نجد سبابا ولعنا ولا يليق، يعني مثلا العيب على الخلقة، هذا ليس منهج أهل السنة. لما اختلف مع البيهلي أو كذا وبدأ تحت تأثير الغضب، ودي مشكلة خطيرة جدا، وصفه وصفا لا يليق، قال أبو كرش وطرحة وعامل زي الهبلة ومسكوا طبلة. إيه كرش بقى وطبلة؟ يعني هذا لا، العالم في باب البدعة يرد على البدعة، الرد العلمي والتأصيل العلمي. قبل كده برضو عمل خطبة اسمها ندلر في البرطمان، بدأ يعيب على الخلقة، وأمه لما ولدته تعثرت في مولده حتى مش عارف، يعني كلام لا يقوله عالم ولا يقوله أهل العلم. فكذلك عنده خلط في بعض المسائل المنهجية، مثلا معلوم أن منهج أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحكام ولاة الأمر حتى وإن ظلموا وجاروا، ونسمع لهم ونطيع في المعروف دون المعصية، ولا نمدح ظلمهم ولا نمدح فجورهم، وده منهج وفق الأدلة والنصوص. لكن عندما يكون المنهج في بيئة دون بيئة يبقى في خلل، فطعن في بعض ولاة الأمور لدول أخرى وأساء على المنبر، طب فين المنهج؟ وعندما ناقشنا بعض من يتبعونه برروا، والشيخ والله البعض خطأوا والبعض كذا، ولكن بيبررون. نفس الكلام ده لو صدر من مخالف لهم يسقطونه ويبدعونه ويذبحونه، ودي الخطيرة جدا جدا. لذلك دائما أقول صاحب العدل والإنصاف يعرض الكلام على المنهج كتاب وسنة بفهم الصحابة، ولا يقدس شيخا. فارق بين التوقير والاحترام والتقديس، نحن لا نقدس لكن نوقر ونحترم لما عندهم من علوم وشرع، إن خالفوا أو زلوا لابد أن ننصح ونأخذ بأيديهم لرحمة الله، ونحذر من مخالفتهم ومن زلاتهم، ولا نتبعهم على ذلك. هذا والله أعلى وأعلم. ولذلك أقول دائما نعرض الأقوال والأعمال على المنهج، فإن وافقت على عين الرأس، وإن خالفت ترد على قائلها وعلى فاعلها كائنا من كان، وهذا هو العدل والإنصاف مع المناصحة. ونحفظ قدر العالم، نحذر من زلته ونبين عوارها، ونحذر الناس من اتباع عليها مع حفظ قدر إن كان من أهل السنة وأهل التوحيد، كما فعل ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع بعض مشايخه في بعض المسائل، فقال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ودي قضية مفروغ منها. إذن نحن أهل عدل وإنصاف، نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، نحفظ قدر علمائنا، لكن إن زل منهم من زل نبين أنها زلة بالدليل مع حفظ قدره، وبيان أنه بشر يصيب ويخطئ، وهكذا كلنا. وعندما نرد المخالفة أو الزلة نحن بذلك أقرب الناس لهذا العالم، لأن الناصح هو المحب بصدق، إنما الذي يداهن ويجاملك على خطئك هذا مبغض وهذا عدو وليس بمحب. لأن بعض الناس قد يرى الزلة ويمدح صاحبها، ودي مشكلة خطيرة جدا، أو يبرر له الخطأ، ودي أخطر، فهو ليس بمحبين صادقين. فالمحب الصادق من ينصح ويحفظ العالم إن زل. والله أعلى وأعلم. بيقول أيضا نعم أنا أجبتك يا أسد على هذه المسألة، ولا نور ضرب بالقرآن. ده نور ضرب بالقرآن. نعم، بتقول هل وقفنا أمام ربنا وتحدث إلينا رب العالمين؟ نعم، الأرواح مش الأجساد، الأجساد لم تخلق بعد في هذا العهد والميثاق، وده كان بعد خلق آدم، مسح الله ظهره كما أخبر النبي وأخرج ذريته إلى قيام الساعة، أي الأرواح، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أقروا ودي اسمها الفطرة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديثه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما أخبر النبي. فالفطرة جئت للدنيا مهيئا للتوحيد والإسلام، لأن العهد أخذ عليك قبل خلق جسدك. والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أخرى؟ انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.